السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وعلى من سار على أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين. هذا هو اللقاء الأخير في هذا الفصل الدراسي، والذي به نتم مدارسة الحديث التي نقلها المصنف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في كتاب الجنائز. نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليبين لنا مسألة الإسراع بالجنازة. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعوا بالجنازة، المراد بالجنازة هنا الميت، لأنه سبق معنا أنه يقال جنازة بالكسر وجنازة بالفتح، وذكرنا الخلاف في هذا هل هما بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا، وقد سبق ذلك. في قوله أسرعوا فيه دليل على مشروعية الإسراع بالجنائز، وهو مستحب، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى والنووي رحمه الله تعالى. في قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، مسألة، ما مقدار هذا الإسراع؟ نقول تشيع الجنازة والسير بها، السير بالجنازة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسرع بها ويسعى بها سعيا شديدا، حتى قد تتضرر الجنازة لذلك، فهذا لا يجوز، هذا محرم. الثاني أن يمشى بها خطوة خطوة، وهذا غير مشروع، بل ذكر المقيم رحمه الله تعالى أنه من البدع، هذا يفعل في تشيع بعض الرؤساء أو نحو ذلك، وهذا من الأمور التي فيها تشبه بأهل الكتاب. القسم الثالث أن يكون المشي في الجنازة وسط ما بين الإسراع وما بين البطء في المشي بها، وهذا هو السنة، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على ذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا، ما المراد بالإسراع؟ اختلف شراح الحديث في معنى الإسراء، أن الإسراء يدخل فيه تجهيز الجنازة كالإسراء في استخراج الأوراق الرسمية الثبوتية لوفاته وتصريح الدفن والإسراء بغسله ودفنه. لهذا جاءت أحاديث فيها النهي عن حبس الميت. في قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. ينبغي ألا يكون في المشي للجنازة شيء مخالف للشرع كما يفعله بعض الناس اليوم من التهليل والتكبير، وقول بعضهم وحدوه فيقول البقية لا إله إلا الله. هذه من الأمور المحدثة، وهكذا أن تصحب بنار أو بنائحة. وقد جاء في مسلم قول عمرو بن العاص: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. والسنة في ذلك أن يكون الحامل للجنازة والمشيع لها في حال وقار وسكينة وتفكر في حاله، وأنه صائر إلى ما صار إليه هذا المحمول يوما من الدهر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. مسألة: الأصل الإسراء بتجهيز الميت، فإن كانت هناك مصلحة لتأخيره فإنه لا بأس أن يؤخر. ما مثال المصلحة؟ أن يكون مثلا الميت مات في حادث جنائي يحتاج إلى تحقيق وتشريح ونحو ذلك، هذا لا بأس، إن في هذا تحقيق مصلحة. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها إن تكو، هذا تعليل منه صلى الله عليه وسلم للأمر بالإسراع، وفي هذا دليل على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كثيرا ما يقرن الحكم ببيان العلة لتطمئن النفوس عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم لو لم يذكر العلة لم تثل الصحابة وأهل الإيمان من بعدهم أمره صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها إن تكو صالحة، والصالحة هي القائمة بحقوق الله وحقوق الناس. وقوله: وإن تكو سوى ذلك، تجنب التصريح يعني أنها غير صالحة لبشاعة اللفظ، وفي هذا بيان بأن الميت لا يخلو من حالتين. وقد جاء عند مسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لا صعق. في قوله صلى الله عليه وسلم: فشر تضعونه عن رقابكم. في فيه دليل على مشروعية حمل الميت وحمل الجنازة، ما حكمه؟ فرض كفاية، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي رحمة الله عليه وابن مفلح وغيرهما. في قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، يقابله إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء، فأخر الصحابة دفنه، مع أن الأمر النبوي بالإسراء. ما الجواب؟ الجواب ما أشرنا إليه سابقا، أن تأخير تجهيز الميت إذا كانت هناك مصلحة فإنه لا بأس. وما المصلحة في تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المصلحة في ذلك اختيار الخليفة من بعده، حتى لا يبقى الناس بلا حاكم. الأخت الكريمة تقول خاص بالنبي، ليس خاصا، لا هذا ليس خاص، إنما شرط إلى أن كل ميت إذا كان هناك مصلحة لتأخيره فإنه لا بأس أن يؤخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخر حتى لا يدفن ويبقى الناس مدة ليس لهم حاكم وخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل على أن الناس بعد موتهم طائفتان: إما أهل سعادة وإما أهل شقاء والعياذ بالله. وفي قوله: فشر تضعونه عن رقابكم، فيه بيان إلى أن هذا الإسراع في الجنازة إن كانت صالحة فإن هذا الإسراع من مصلحة هذا الميت، ولهذا يقول: قدموني قدموني. ومن مصلحة المشيع لما يترتب على ذلك من الأجر له. وأما إن كان الميت من أهل الشقاء والعياذ بالله فإن الإسراع به من مصلحة المشيع، لأنه شر يلقيه عن رقبته. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد قدر استطاعته عن الشر وأهله، وأن لا يجالسهم. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. قول سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، المرأة هي أم كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. وقوله ماتت في نفاسها في سببية، والمعنى ماتت بسبب النفاس. وفي قوله على امرأة ماتت في نفاسها دليل على أن النفساء وإن حازت الشهادة في كونها ماتت في نفاسها إلا أنه يصلى عليها، ليعلم من ذلك أن ترك الصلاة على الشهيد إنما هو خاص بشهيد المعركة، أما غيره من الشهداء كالنفساء كالمبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، وهذا بالاتفاق. في قوله فقام في وسطها، المعنى قام محاديا لوسطها، وفي هذا بيان أن السنة إذا كان الميت امرأة أن يقف الإمام وسط محاديا لوسطها، وأما الرجل فإن السنة أن يقف عند رأسه، لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، فسئل عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. مسألة: إذا اجتمعت أكثر من جنازة فإن السنة أن يكون مما يلي الإمام جنائز الرجال، ثم بعدهم النساء، ثم بعدهم الأطفال إذا كان الأطفال إناثا. ويكون على هذا الترتيب، فيكون الرجال يحاذي الإمام بهم الرأس، ثم بعد ذلك النساء يكون وسط المرأة محاذيا لرأس الميت الرجل، فيقف الإمام يحاذي رأس الرجل ووسط المرأة. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقل الحافظ عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. قوله برئ أي تخلى، وفي هذا دليل على أن التسخط من المصائب من كبائر الذنوب. قوله الصالقة هي التي ترفع صوتها في البكاء والتسخط عند المصيبة، وقوله الحالقة هي التي تحلق شعرها تسخطا، وقوله الشاقة هي التي تشق ثوبها ملابسها عند المصيبة. ونلاحظ أن اللفظ مؤنث، الصالقة والحالقة والشاقة، فهل هذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال؟ الجواب لا، بل الرجال يدخلون في هذا الحكم، فالصالق والحالق والشاق يدخل في هذا الحكم، وإنما أنث النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لأن ذلك في النساء أغلب وأكثر من الرجال، فهذا قيد أغلبي لا يعتبر مفهومه. في هذا الحديث دليل على تحريم النياحة والتسخط عند الأقدار المؤلمة. مسألة للإنسان عند حصول المصيبة ثلاث أو أربع حالات. الحالة الأولى التسخط، سواء بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، وهذا محرم بل من كبائر الذنوب كما سبق. الثاني الصبر، وهو حبس القلب والجوارح واللسان عن التسخط، وهذا واجب. الثالث الرضا، وهذا مستحب ليس بواجب. الرابع الشكر، يعني أن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، فيرى أن ما قدره الله عز وجل عليه وإن كان مؤلما إلا أن فيه فضل، فإن هذه المصيبة هي رفعة لدرجة المؤمن وتكفيرا لسيئاته، كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ومرتبة الشكر مرتبة عالية جدا، نسأل الله عز وجل من فضله. مسألة، هل البكاء على الميت يعتبر من النياحة المحرمة؟ الجواب نقول أن مجرد البكاء الذي هو دمع العين مع الصبر هذا لا بأس به. وقد نقل النووي رحمة الله عليه الإجماع على ذلك، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، مسألة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا الحديث أجيب عنه بعدة وجوه، من أقرب هذه الوجوه أن التعذيب المراد به هنا هو التعذيب المعنوي التألم، وليس تعذيب العقوبة. فالميت يتألم ويتأذى لما يقع من أهله من البكاء عليه. قالوا وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب، وربما سافر الإنسان في طائرة مريحة، قالوا أن يكون المراد بذلك الألم النفسي في فراق الأحبة ومفارقة الأوطان ونحو ذلك. ومن الوجوه كذلك في الإجابة على هذا الحديث أن المراد من أوصى بذلك قبل موته، كأوصى وقال إذا أنا مت فافعلوا كذا وكذا من الأمور غير المشروعة، فإنه يعذب بذلك. ثم نقل الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه من فعل شرار الخلق. في قول عائشة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى أي مرض، وكان هذا مرضه الذي مات فيه. وفي هذا دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعتريه ما يعتري البشر من المرض والحزن عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل شرفه وكرمه وأعلى مقامه بالرسالة. قولها ذكر بعض نسائه، المراد أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، وقد جاء التصريح بهما في نفس هذا الحديث. قولها كنيسة، الكنيسة هي معبد النصارى. قولها وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، أتتا أرض الحبشة مهاجرتين فارتين بدينهما. وفي هذا بيان فضل الصحابة رجالا ونساء، وكيف أنهم صبروا وصابروا ورابطوا في سبيل الله. قولها فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، في دليل على جواز الحديث عند المريض ومع المريض، لكن بشرط عدم المشقة عليه في ذلك. وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتحدث بما شاهده من العجائب ولو كان حراما، إلا إذا كان في ذلك تزيينا للحرام عند الغير فلا يجوز حينئذ. في قولها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك بالكسر، يخاطب هذه المتحدثة التي ذكرت هذه التصاوير، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. اتخاذ القبور مساجد يكون على صور، الصورة الأولى أن يبني عليها مسجدا حقيقيا، بناء يقصد فيه بالصلاة، يكون هناك قبر ثم يبني عليه بنيان مسجد تقام فيه الصلوات، هذا لا يجوز. الصورة الثانية أن يتخذ عند القبر مكانا للصلاة ولو لم يبني مسجدا، فكل مكان اتخذ للصلاة يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني مكانا يصلح للسجود والصلاة. الصورة الثالثة أن تتخذ هذه المقابر موضعا للسجود عليها، يعني يذهب الذاهب ويسجد على هذا القبر تعظيما لصاحبه، وقد رأينا من يفعل هذا في بعض الدول، الله المستعان. في قوله، في قولها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، رفع رأسه مع ما هو فيه من المرض والمشقة، وهذا يدل على عظيم حمايته صلى الله عليه وسلم لأصل الأصول وهو التوحيد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد في سائر أحواله. فالمتتبع لسنته صلى الله عليه وسلم يجد أنه حذر من ذلك في حال الصحة وحال المرض وفي أول دعوته وفي آخر دعوته، حتى حذر من ذلك قبل موته بخمس، وحذر من ذلك وهو في سياق الموت في قول عائشة في قول الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، فيه دليل على تحريم الصلاة في المقابر، ويستثنى من ذلك الصلاة على الميت وقد سبق. فإن قيل ما الحكمة من تحريم الصلاة في المقبرة؟ فالجواب أن في هذا خلافا، والصحيح أن العلة سد ذريعة الشرك. في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فيه ما سبق من بيان عظم جناية الشرك بالله عز وجل. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الحديث السابق حكم اتخاذ قبور مساجد، بين في هذا الحديث عقوبة من فعل ذلك، وأن عقوبته الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهي من أعظم العقوبات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله، هل هذه الجملة خبرية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن هؤلاء، أو أن الجملة إنشائية والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم أن يلعنهم الله؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. في قوله اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، سموا بذلك قيل نسبة إلى جدهم يهودا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، وقيل سموا بذلك لقولهم إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا من عبادة العجل. وقوله النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، سموا بذلك قيل لأنهم قالوا نحن أنصار الله، وقيل نسبة إلى قرية الناصرة وهي من قرى فلسطين. قوله اتخذوا قبور أنبياء المساجد، هذه الجملة لبيان سبب اللعن، وفيه دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وهذا كبير وهو كبير من كبائر الذنوب. قول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو سد الذريعة عن الشرك. فإن قيل إنه ثبت أن الصحابة اختلفوا في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن النبي حيث قبض. فنقول: لا حرج أن يكون لشيء أكثر من سبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لأن كل نبي يدفن في المكان الذي قبض فيه، وكذلك حتى لا يبرز قبره فيكون في البقيع مع سائر الناس، ويكون في هذا ذريعة للشرك. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله، هنا مسألة وهي مسألة مهمة، وهي أن اللحن ينقسم إلى أقسام، وهذه مسألة مهمة الحقيقة. القسم الأول أن يكون اللعن لعنا عاما بالوصف العام، كان يقول القائل: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على السارقين ونحو ذلك، وهذا جائز بالاتفاق، وقد جاء هذا في القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، قول الله عز وجل: لعنة الله على الكاذبين. القسم الثاني: لعن المسلم المعين، وهذا على حالتين فيه تفصيل. إن كان هذا المسلم عدلا فهذا حرام بالإجماع، وأما إن كان هذا المسلم المعين فاسقا مرتكب لكبيرة من الكبائر أو مصر على صغيرة من الصغائر، فهل يجوز لعنه؟ فيه خلاف، والأقرب أنه لا يجوز لعنه. ولهذا لما لعن بعض الصحابة الرجل الذي جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقام عليه حد شرب الخمر أكثر من مرة، فلعنه رجل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. القسم الثالث: لعن الكافر، وهل هذا يجوز؟ نقول فيه تفصيل: هذا الكافر إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فإن كان حيا فقد اختلف العلماء في حكم لعنه هل يجوز أو لا، والأقرب جواز ذلك، لا سيما إذا كان مؤذيا للمسلمين، داعيا إلى الكفر. وأما إن كان ميتا يعني مات على الكفر فهذا يجوز بلا خلاف. تلعن فرعون وأمية بن خلف أبو لهب وغيره. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله هذا الحديث طبعا ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، لأن الموت مصيبة عظيمة كما قال الله عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. ولما كان بعض الناس قد يتسخط عند هذه المصيبة ويصدر منه ما لا يجوز، بين المؤلف رحمه الله عليه فيما ساقه من هذه الأحاديث بيان حال هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود. في قوله ليس منا اختلف في معنى هذه العبارة، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مثل هذه العبارات التي جاءت في الوعيد لا ينبغي تفسيرها، لأن تفسيرها تهوين لأثرها في نفوس الناس فتبقى كما هي. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه تفسر، وهذا الأقرب، والذين فسروها اختلفوا في معناها، والأقرب في هذا أنه أن المراد ليس على هدينا وطريقتنا من فعل ذلك. فليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني أنه ليس بمسلم. في قوله ضرب الخدود فعل ذلك تسخطا، وليس الحكم خاص بالخد، فلو ضرب أي مكان في موضعه في جسده لدخل في الحكم إذا فعل ذلك تسخطا، وإنما خص الخد لأنه هو الأغلب أن يضرب عند المصيبة. وقوله هو شق الجيوب، المراد بالجيب هو ما يفتح في الثوب ليدخل منه الرأس. ونلاحظ هنا أن اللفظ عام في الحديث السابق الشاقة، هنا وشق الجيوب ليعم ذلك الرجل والمرأة. وقوله ودعا بدعوى الجاهلية يعني النياحة المحرمة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. ساق المصنف رحمه الله تعالى وجعل هذا آخر حديث في باب الجنازة، وهذا من بديع تأليفه رحمه الله تعالى أن ختم هذا الباب بالترغيب. قال في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد، أي من حضرها. قد جاء في رواية من شيع، وفي رواية من تبع، وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا. في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، نقول اتباع وتشيع الجنائز على أحوال. الحال الأولى اتباعها من حال الوفاة إلى أن يصلى عليهم. الحالة الثانية اتباعها في حال الوفاة حتى يفرغ من دفنها، وهذه الحال أعلى مرتبة من الأولى، ولهذا فصل النبي عليه الصلاة والسلام من شهد حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن يعني مع الصلاة عليها فله قيراطان. الحديث بيان لفضل من تبع الجنازة، وفيه دليل على رعاية الشرع للمسلم حيا وميتا، ففي حال الحياة جعل له حقوق على غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم. وذكر هذه الحقوق. وهكذا إذا مات لم تتركه الشريعة، بل كافأته على كونه مات على الإسلام، فجعلت له حقوقا، فجعلت من الفروض أن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن، وجعلت الجوائز لمن قام بذلك. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله على فضل الله عز وجل. في هذا الحديث بيان فضل اتباع الجنائز، وهذا خاص بالرجال، لأنه سبق معنا أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز. بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الكتاب، كتاب الجنائز، وبه انتهى من كتاب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى، كما أننا ختمنا هذا الدرس بهذا الحديث الذي فيه الفضل العظيم من الله عز وجل، أن لا يحرمنا سبحانه وتعالى فضله ونواله وعطاءه، وأن يختم لنا حياتنا بالحسنى والخير، وأن يجعل حياتنا طيبة مطيبة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعم بفضله وكرمه وجوده وإحسانه والدينا وأزواجنا وذرياتنا وعموم المسلمين أحياء وأمواتا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم. هذه الأخت الكريمة تقول: لو حدث للمرأة أمر أدى ثم ما فهمت السؤال، لكن كأن السؤال أن هذه المرأة ولدت ثم ماتت بعد بعد ولادة، ويقال: هل هذا كانفجار الطحال؟ هل هذا حصل بسبب الولادة؟ فإذا حصل بسبب الولادة النفاس فإنها داخلة في ذلك، فتكون من الشهداء، فمن الشهداء المرأة تموت في نفاسها، يعني بسبب نفاسها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.